أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب حفظ السر. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان ابن عفان رضي الله عنه، فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أودد مني على عثمان. فلقيني أبو بكر قال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. باب من كتاب رياض الصالحين يذكر فيه الإمام النووي رحمه الله حفظ السر. حفظ السر. الإنسان المؤمن مطالب شرعا بأن يحافظ على الأسرار، أسرار بيته، أن يحافظ على أسرار الناس، وأنه إن اطلع على سر أو أن إنسانا أسر إليه سرا فلا يجوز له أن يفشي هذا السر وأن يفضح صاحبه. قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فدخل تحت العهد العقود والعهود وأسرار الناس التي يأتمنونك عليها، فكأنه عقد معك عقدا على أن يحدثك فتكتم عليه، فلا يجوز لك أن تفشي هذا السر. ولذلك لو أن الإنسان تكلم معك في شيء وهو يلتفت يمينا وشمالا فهذا أيضا من السر. ولذلك جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من حدث حديثا ثم التفت فهو سر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تفشي هذا السر. من حدث حديثا ثم التفت، يعني بيكلمك بينه وبينك وبعدين بيبص شمال ويمين، حد شايف ولا لا؟ يبقى هنا مع أنه ما قالكش هذا سر، ولكن حاله يدل على ذلك، يبقى هذا أمانة من الأمانات اللي بيأمرك الشرع أن تحافظ عليها وألا تفشيها على صاحبها. يقول أبو سعيد فيما رواه مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا من شر الناس منزلة عند الله سبحانه. إنسان شرير، إنسان منزلته من شر المنازل، يعني في النار، في النار والعياذ بالله. السبب فيها إيه؟ إنه يتكلم الكلام في السر وبعدين يفشيه هذا الكلام أو الفعال، الفعال. فشوف هنا الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. الرجل تزوج المرأة وجامع المرأة، يصبح الصبح يقول: امبارح كنت بجامع زوجتي. هذا لا يجوز للرجل أن يفعل ذلك. وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالحمار، بالحمار. قال: مثل ذلك كحمار لقي حمارة في الطريق فقضى حاجته منها. الإنسان الذي يأتي امرأة ثم يصبح يحدث الناس بذلك، إنسان ملوش أمان، مش مؤتمن على بيته. وكذلك المرأة التي تفعل هذا الشيء، تصبح بالنهار تكلم صديقاتها: إن زوجي جامعني بالأمس. هذا حرام، لا يجوز ذلك. لا تخبر صديقات ولا تخبر أهلا بهذا الشيء، هذه من الأسرار التي بين الزوجين. من الأحاديث اللي في هذا المعنى حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة رضي الله عنها، سيدة حفصة أم المؤمنين، كانت تحت رجل ثم مات هذا الرجل عنها فتأيمت المرأة الأيم، يعني صارت بلا زوج. فعمر بن الخطاب كمحافظة على ابنته ونظر أنه ينتقي لها أفضل الأزواج، وجد عثمان رضي الله عنه ووجد أبا بكر رضي الله عنه، فحدث عثمان بذلك، أتى عثمان وأخبره أن حفصة تأيمت، إن كنت تريد زوجة فعندي حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فقال إن شئت أنكحتك حفصة، وما قالوش تعالى تجوز حفصة، ولكن قال إن شئت، يعني في التخير، الأمر إليك أنت، ابنتي موجودة ولن أجد أفضل منك، إذا أحببت تزوج ابنتي. فإيه الجواب منه؟ فقال هنا سأنظر في أمري، كأنه أشاور واستخير وبعدين أرد عليه. قال فلبست ليالي ثم لقياني قد بدا لي ألا أتزود يومي هذا. يبقى سيدنا عثمان بعد كذا يوم خلاص بدا له أنه الآن عزم على أنه لا مش عايز يتزوج، فقال للعمر لا، ما زعلش عمر منه. قال فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، لو عايز تتزوج عندي حفصة. قال فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا. يعني الأول سيدنا عثمان رضي الله عنه لما قال له هذا الشيء، طيب حفكر ورد عليك، ورد عليه بعد ذلك أنا مش عايز. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عمل إيه؟ ما ردش خالص، ولا الآن ولا بعد ذلك، لم يرد رضي الله عنه. طيب قال فلقيت أبا بكر رضي الله عنه وذكرها، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. يعني إذا كنت يمكن زعلت شوية من عثمان، لكن زعلي أشد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلبست ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقياني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي. يبقى هنا كان الزوج اللي ما كانش يحلم بعمر رضي الله عنه، ذلك ما عرضهاش على النبي صلى الله عليه وسلم، مش على بال عمر انه ممكن تزوج ابنته من النبي صلى الله عليه وسلم، فعرضها على عثمان، عرضها على ابي بكر، اما النبي صلى الله عليه وسلم لا مش على بال. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم خطبها من عمر، تكلم بقى هنا ابو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال لعمر رضي الله عنهما لعلك وجدت علي، لعلك حزنت ووجدت غضبت مني لما ما ردتش عليك. فقال نعم. قال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال فقلت نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. شوف هنا النظر في سر، هذا سر من النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم أنه يريد يتزوج حفصة. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا عائشة بنت أبي بكر الصديق، ما زعلش أبو بكر الصديق وقال ده زوج بنتي وهيتجوز عليها، لا أروح أنا ألحق أخدها مثلا، ما قالش هذا الشيء رضي الله عنه، ولكنه سكت. سر النبي صلى الله عليه وسلم إنه تكلم عن حفصة، يبقى عايزها النبي صلى الله عليه وسلم، فيسكت أبو بكر. حيقول إيه العمر؟ يقول للعمر ده النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، طب يمكن يرجع في الكلام ويتزوجهاش، لا ما ينبغيش إنه يتكلم بهذا الشيء. ففيه تأديب للمسلمين أن يتخلقوا مثل هذا الخلق الفاضل. سمعت إنسانا يتكلم عن فلانة إني والله عايز أخطبها، ما تجريش تقول أنا سمعت فلان بيتكلم إنه عايز يخطبك وحيجيلي وجيت أبشرك أهو، يمكن يرجع في كلامه يطلع أنت كذاب أمام هؤلاء الناس، يمكن أنت بسبب كلامك يضطر هو أن يروح يخطبها وهو ما كانش عايزها ولا حاجة. فعلى ذلك إذا سمعت سرا من إنسان لا تفشي هذا السر. فشوفوا أبو بكر الصديق كونه يقول لعمر رضي الله عنه لعلك وجدت علي، معناه أنه حس أن عمر زعل وأن من حق عمر أن يزعل من هذا الشيء، ولكن مع ذلك كون عمر يزعل هذا أهون من أن أبا بكر يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لم يقل إن أنا معذور هقول له عشان ما يزعلش مني، زي ما بعض الناس يقول لك هقول لك بس ما تقولش لحد فلان كان قال لي كذا ومش عارف إيه، فيقوم يقول لك سرا من الأسرار اللي ائتمنوا عليه صاحبه ده علشان أنت ما تزعلش منه، إنه هو قال لي ما أقولش بس هقول لك عشان ما تزعلش،
لا لا لا، اللي يزعل يتفلق، لكن ما يتقلوش سر من الأسرار. سر من الأسرار ائتمنك عليه إنسان في حساب يوم القيامة، يحاسبك الله عز وجل على هذه الأمانة إنك ائتمنت عليها، لما فرطت في الأمانة ولما خنتها. فعمر رضي الله عنه زعل من أبي بكر، ولكن ما كانش هذا عذر لأبي بكر أن يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لعمر: ولو تركها لتزوجتها أنا، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ابنتك ولم يتزوجها كنت أنا تزوجتها. يعني ابنتك ما هياش إلا الإنسان يفرط في مثلها، ولكن ده سر النبي صلى الله عليه وسلم لم أكن لأفشيه. من الأحاديث حديث للسيدة عائشة رضي الله عنها في المعنى نفسه، قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي. كانت شديدة الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في مشيتها، زي ما هو بيمشي كذلك ابنته السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها تمشي كمشية النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيدة عائشة بتقول: إن السيدة فاطمة أتت ما تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، بالضبط زي ما بيمشي هو مثله ابنته رضي الله عنها. قال: فلما رآها رحب بها، الأب مع ابنته، هذا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع ابنته، إزاي يقابل بنته اللي جاية تزوره صلى الله عليه وسلم. قالت: رحب بها وقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عادته إذا جاءت ابنته يقوم لها ويقبلها صلى الله عليه وسلم ويجلسها بجواره، إذا ذهب هو إليها قامت إليه وقبلته وأجلسته صلوات الله وسلامه عليه. فهنا لما أجلسها سارها، يعني قال لها سر، سارها فبكت بكاء شديدا، لما قال لها السر بكت بكاء شديدا. فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت رضي الله تبارك وتعالى عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم فضلك علينا كلنا وقال لك السر وبعدين بتبكي. وتعجبت إن ما رأت ضحكا أسرع لبكاء من هذا اليوم، إن بسرعة بكيتي وبسرعة ضحكتي بعد ذلك، إيه الأمر؟ حاجة تحير. فهنا قالت لهم إيه: فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت رضي الله عنها: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا. يعني الأمر أن أنت ضحكتي وبعدين بكيتي وبعدين ضحكتي أمرك محير، إيه الأمر؟ قالت: لا، هذا سر، كون النبي صلى الله عليه وسلم يحدثني بيني وبينه معناه مش عايزكم تسمعوا، لو كان عايزكم تسمعوا كان حدثني بصوت عالي، يبقى هو مش عايزكم تعرفوا هذا الشيء، لا أفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت للسيدة عائشة رضي الله عنها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بحلفك وأكد عليك، قولي لي اللي قاله لك النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها: أما الآن فنعم، يعني دلوقتي مات النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أقول لك على هذا السر، أما في حياته لا. قالت: أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري. يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جبريل كل سنة يعارضه القرآن مرة، ومعنى المعارضة يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع جبريل، أو يقرأ جبريل ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعارضة. فكل سنة يختم معه ختمة، السنة دي ختم مرتين مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الحكاية فيها حاجة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشعر أنه خلاص دنا أجله، سيموت صلى الله عليه وسلم. يقول أو تقول سيدة فاطمة رضي الله عنها: وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية، يبقى في المرة الأولى أخبرها بأن الأجل قد اقترب صلى الله عليه وسلم. قال فبكيت بكائي الذي رأيت. السيدة فاطمة تقول قالت هنا فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي صلوات الله وسلامه عليه قال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضاحك الذي رأيت. يبقى هنا السر الأول أنه صلى الله عليه وسلم سيموت، السر الثاني أن السيدة فاطمة تكون سيدة نساء العالمين، وأيضا أخبرها أنها تلحق به صلى الله عليه وسلم، مش هتعيش كثيرا بعده، ففرحت بذلك أنها تدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأن منزلتها في الجنة منزلة أنها سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء هذه الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. في هذا الحديث أن الإنسان إذا استودعه إنسان سرا لا يجوز له أن يفشيه، لا يفشي السر، ما يتقلوش سر يقوم يحدث به الثاني والثالث قل لكتم لا، ولكن قال لك إنسان سر فلا تخبر به أحدا. يقول ثابت هنا عن أنس رضي الله عنه أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان. سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه الخزرجي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولأنس 10 سنوات، عنده 10 سنين، وخدمه لغاية ما بقى عنده 20 سنة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس ابن مالك كان صغيرا صبيا صغيرا وكان شابا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي خدمته يقول أنس أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني في حالة، فأبطأت على أمي، ما روحش بدري لأمه، قال فلما جئت قالت ما حبسك إلا أخرك. أمه لأم سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها تسأل ابنها إلا أخرك، كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم مش معاد جاي متأخر، فقال فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحالة، بعثني لحالة. قالت ما حاجته، يعني بتستفسر ان المشوار اللي بعته لك يساوي ان انت تأخرت التأخير ده كله ولا لا. شوفوا الجواب بتاع أنس وهو غلام صغير يقول ايه لأمه، فقال قلت انها سر، انها سر، يعني مش هقول لك على حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. شوف الأم المطيعة لله سبحانه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، الأم الطيبة القانتة المؤمنة تقوم تعلم ابنها حفظ السر ولو عنها، إن أسرار النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولها ليش. يبقى هنا كل أم يلزمها ذلك أن تعلم ابنها أنه يحافظ على السر. إذا جاء الأب وقال للابن خد المبلغ ده روح اديه لفلان وما تقولش لحد، ما يرجعش يقول للأم أبويا بعتني أعمل كذا في كذا، هذا لا ينبغي أن يفعله. فإذا فعل فالواجب على الأم أن تقول لا ما يجوز لك كده، ده سر من الأسرار ما تفشيه سر أبي. ثم الأم تعلم الابن ألا يكون كثير الكلام، ألا يفشي أسرار البيت، تربية الطفل على ذلك إذا صار كبيرا كانت هذه عادته. مستحيل أن يستفيد منه الأعداء أن يأخذوه إيه أسرار البلد اللي انت فيها، يقوم يقول تربية البيت، إذا تربى في البيت على الكتمان وعلى حفظ الأسرار وعلى عدم تضييع الأمانة يقوم يصير على ذلك حتى يموت. فأنس هنا لما قال لأمه ذلك قالت أمه رضي الله عنها لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس رضي الله عنه والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. ثابت تلميذ أنس، ثابت من التابعين ما هوش صحابة، ثابت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بزمان، ومع ذلك أنس يقول إن هذا السر سر النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرتش به أحدا ولا الآن، ولو كنت أحدث به حد كنت حدثتك أنت، معنى إني كتمت السر، مع أنه لا يلزمه الآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا من حديث سيدة فاطمة رضي الله عنها، ولكن مع ذلك حافظ على سر النبي صلى الله عليه وسلم. الأسرار أمانة، أمانة الإنسان، يسر إليك سر، حديث السر يجب عليك أن تحافظ عليه. إذا جاء إنسان يكلمك بصوت واطي ما ترفعش صوتك بالكلام، ثم تفضح هذا الإنسان اللي بيخفض صوته، ثم يخفض صوته فأخفض صوتك معه. إذا كان ائتمنك على سر ما تقولش لحد، ما تخبرش به أحدا. إذا حدثك وهو يلتفت حتى لا يراه أحد، يبقى معناه هذا سر، فلا يجوز لك أن تضيع هذا السر أو أن تفشيه لأحد من الناس. تعلم أبنائك ذلك، ما تفرحش لما ابنك يرجع لك من المدرسة، يرجع لك من البيت ويقول لك واحد قال لي سر، قال لي كذا وكذا، ما تفرحش بهذا الشيء إنه ده بيقول لي كل حاجة بتحصل. لا، السر ليس من كل الحاجات اللي بتحصل ولا اللي بتتقال، ولكن علم ابنك أن يتقي الله وأن يراقبه سبحانه، ولا يحدث بسر استودعه أحد من الناس لهذا السر. كان الأهل الجاهلية يعرفون ذلك، إن الأسرار لا ينبغي أنه يفشيها لأحد، وكانوا يعيبون على من يقول ذلك. شوفوا الرجل من شعراء الجاهلية لما يلاقي أمه كتيرة الكلام، كل ما حد بيحدث بحالة تفضحه فيها يقوم يقول شعرا في أمه، يقول لها إيه؟ يقول لها تنحي فاقعدي مني بعيدة، أراح الله منك العالمين. أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين، للأم أنت غربالا ما حد يقول لك حاجة، غربال تفضحي في كل الدنيا، وكانونا على المتحدثين. فالإنسان المؤمن خلقه أنه يحافظ على السر، إذا أسر إليه إنسان حديثا يقوم خوفه من الله، الخوف من الله سبحانه، إن ربنا حيسألك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يبقى هذه أمانة تؤديها لأهلها. وبعض الصالحين ذهب إليه إنسان وقال له أخبرك سرا فلا تحدث به أحدا، أخبرك بكذا وكذا وكذا، هل سمعت ماذا قلت لك؟ قال لم أسمع شيئا، لم أسمع شيئا، يعني ولا حتى ألهله هو اللي بيأتمن على هذا السر، قال ما سمعت شيئا. فالمسلم إذا سمع سرا كان السر في باطنه، لم يخرجه لأحد أبدا إلا أن يأذن له صاحب هذا السر. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أداء الأمانات. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.